الأمن الغذائي في العراق بين أحلام المواطنين وأطماع السياسيين. ينتظر المواطنون في العراق انفراجة حقيقية في الوضع السياسي لإخراج البلاد من حالة الانسداد الموجودة وتقديم رؤية سياسية واقتصادية واضحة لتخفيف الأعباء الاقتصادية والاستفادة من الوفرة المالية التي تحققت نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالمياً والتي لم تؤثر إيجابياً حتى الآن على حياة المواطنين نتيجة للمشاكل والصراعات السياسية. وبينما يحلم المواطنون بمن يؤمن معيشتهم ويفكر في تحسين أوضاعهم الاقتصادية، يطمح الكثير من الأطراف السياسية إلى الاستحواذ على هذه الوفرة المالية بحجة تقديم مشاريع تساعد على تخفيف معاناة المواطنين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نناقش فيها أسباب ونتائج قانون الأمن الغذائي وتداعياته على العراق في ظل الأزمات الاقتصادية، إضافة إلى جدول الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين وأسباب الدعوات لربط الاقتصاد العراقي بالصيني وربط هذا الملف بإنقاذ الاقتصاد العراقي. ونناقش هذه الأمور مع الباحث الاقتصادي العراقي الأستاذ حمزة الحردان. قدمت حكومة رئيس الوزراء العراقي الحالي مشروع قانون دعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية إلى البرلمان العراقي من أجل تمريره كحل مؤقت لتسيير أعمال الدولة في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة حتى الآن، حيث خصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي أي 24 مليار دولار أمريكي يمكن من خلالها أن تسير الحكومة أعمالها، إلا أن الخلافات السياسية والانقسام السياسي حول القانون أدى إلى قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا بعدم دستورية القانون لكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال يومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها أو إرسالها إلى مجلس النواب، في خطوة انتقدها التيار الصدري وشكك في دوافعها. بينما أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية من شأنه أن يعرقل الخدمات وإمدادات الطاقة الكهربائية في البلاد، وخاصة أن المشروع من أهم المشاريع التي طرحتها الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي بديلاً من إقرار موازنة العام الجاري بهدف تيسير الأمور في البلاد. وكانت هناك خلافات واضحة حول القانون، حيث أن الحكومة العراقية وتحالف إنقاذ الوطن المكون من التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني كانت تدعم تمرير القانون وتعتبره ضرورة ملحة لمواجهة أعباء التضخم على الحياة الاقتصادية في العراق ولتأمين خزين استراتيجي لمحصول القمح، بينما كان الطرف المقابر والذي يتمثل بالإطار التنسيقي الذي يجمع تحالف الفتح وعصائب أهل الحق وباقي الأطراف الأخرى كانت تعارض هذا القانون وتعتبره باباً من أبواب الفساد. وقد أكد رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف الفتح عباس الزاملي في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية أن اعتراضهم على القانون لأسباب قانونية وفنية وليس لمنع استحقاقات المواطنين على مستوى الغذاء ومستحقات الفلاحين وأجور الكهرباء والتفاصيل الأخرى الموجودة في القانون، وأضاف بأنهم كان لهم دور في مناقشة المسودة النهائية لقانون الأمن الغذائي قبل أن تطعن به المحكمة الاتحادية، ولكنهم رفضوا تشريع القانون بهذا الشكل من أجل عدم إعطاء شرعية للحكومة الحالية على اعتبارها حكومة تصريف أعمال يومية، كما أكد أنه على مجلس النواب تشريع القوانين بصيغة قانونية وخصوصا إذا كان فيها جانب مالي حتى لا يرد من قبل المحكمة الاتحادية والحكومة. وعلى الرغم من قرار المحكمة الاتحادية إلا أن خبيرا قانونيا أكد أن المحكمة منعت تقديم الحكومة مشروع القانون، لكن مجلس النواب بإمكانه تقديم المشروع من جانب اللجنة المالية النيابية، وقد أعلنت اللجنة النيابية المالية تقديم مقترح جديد للأمن الغذائي بديلاً عن الذي قدمته الحكومة، ودعت اللجنة أعضاء البرلمان والكتل السياسية إلى المشاركة البناءة في إنضاج القانون قائلة أنها قدمته لإبعاد شبح الجوع وتردي انقطاع الكهرباء، كما أكد النائب الأول لرئيس البرلمان أن مسودة القانون تخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين، وبدونه سوف تتعطل الحياة. وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية كاظم الفياض أن واجب البرلمان يكمن في متابعة سير المبالغ التي خصصتها مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، والمتابعة ستبدأ منذ تخصيص الأموال للوزارة المعنية لغاية وصولها إلى المواطن، والنصوص الدستورية تكفل لنا حق الرقابة على الأداء التنفيذي بمختلف الأصعدة، مع ضرورة الإسراع في تمرير القانون بالنظر لخلو العراق من الموازنة للعام الحالي، والتي لا نتوقع تمريرها إلا العام المقبل وبعد تشكيل الحكومة. وبخصوص المشروع القانوني الحكومي والمسودة الحالية للبرلمان، نتحدث مع الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي الأستاذ حمزة الحردان، يحدثنا بالتفصيل عن هذه المشاريع والقوانين وأهميتها، وهل هي وسيلة لإنقاذ الاقتصاد العراقي وتحقيق الأمن الغذائي كما هو معلن عنه، أم هي أبواب جديدة للفساد وهدر المال العام بعد الوفرة المالية التي حصلت نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً؟
حقيقة لو تحدثنا عن مشروع قانون الأمن الغذائي، وهناك الكثير من اللغط والكثير من وجهات النظر قد طرحت فيما يخص هذا القانون. لو تحدثنا عن قانونية ودستورية هكذا قانون، فإنه أمر يتعارض مع القوانين والتشريعات العراقية، كون الحكومة الحالية لا تملك الصلاحيات لإرسال القوانين والمقترحات إلى مجلس النواب كونها حكومة تصريف أعمال، فهذا الأمر خارج صلاحيات الممنوحة لهذه الحكومة. أما لو تحدثنا عن الجانب الاقتصادي، وهل هذا القانون هو فعلا سوف يساهم في حل مشكلة الأمن الغذائي والمشكلة الاقتصادية التي تواجه العراق بسبب غياب الموازنة لعام 2022 بسبب تأخر تشكيل حكومة، يعني قد دخلنا في اقتربنا أن ندخل في النصف الثاني للسنة المالية بدون موازنة، بدون قانون موازنة ينظم الإنفاق الحكومي وأوجه الصرف من خلال الموازنة. هذا القانون هو ربما تحايل على غياب الموازنة، يعني يستخدمه البعض من لإطلاق يد الحكومة في ظل عدم وجود موازنة. من الممكن أن يكون أيضا أحد أبواب الهدر وصفقات الفساد، لأن هذا القانون لن يخضع إلى حسابات ختامية تدرج ضمن الموازنة الاتحادية. نعلم جيدا أن كل موازنة يتم إعدادها وتشرع تقوم بالصرف بناء على برنامج حكومي، بناء على توجهات حكومية، وتقوم بإغلاق الموازنة نهاية العام، وتقوم بعملية من المفروض أن تكون هناك عملية حسابات ختامية. فهذا القانون سوف يكون منعزلا وبعيدا عن الموازنة الاتحادية، فهذا أول أوجه الإشكال عليه. ثانيا، يعني الحكومة تستطيع الإنفاق حسب قانون الإدارة المالية لعام 2019-1/12، إذ يعني يعطي الحكومة صلاحيات الإنفاق حسب ما تم إنفاقه في العام الماضي، وهذا الأمر قد عالج الالتزامات الحكومة تجاه وزارة التجارة وموضوع تمويل البطاقة التموينية وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة. لذلك يعني أنا من المعارضين لإقرار هكذا قانون. مبلغ 25 تريليون دينار هو مبلغ ليس هين، من الممكن أن يتم استثماره بشكل أفضل وأنسب، وأيضا قد تشكلت أو كان هناك الكثير من الفقرات ضمن هذا القانون المقترح هي لا تخص ولا تمس فقط الأمن الغذائي أو التوجه إلى توفير مفردات البطاقة التموينية. لو رجعنا، هذا القانون يحتوي في الكثير من فقراته على موضوعات تمويل المشاريع، وأيضا موضوع قد منح وزارة المالية صلاحية الاقتراض حتى مبلغ 10 تريليون دينار أيضا لدفع مستحقات العمل في الحقول النفطية كما جاء في ضمن هذا القانون، أيضا موضوع إكمال المشاريع في بعض المحافظات. إذن هو لا يتضمن فقط موضوع أمن غذائي أو يعني مشروع قانون يعني فقط في توجهات الإنفاق حول الغذاء. الكثير من اللغط حقيقة يشوب هذا القانون، هو قانون لا يتناسب مع الوضع الحالي، كون ممكن أن يسبب إرباك في عمل الحكومة لو شكلت وقررت أن تكون هناك موازنة لهذا العام، سوف يكون هناك تضارب في الموازنة وبين القانون المعد. نعم، هو تضمن في أحد الفقرات أن يكون هذا القانون ساري حتى إعداد أو إقرار موازنة العام القادم، لكن ما هو مصير الأموال التي سوف تنفق قبل إقرار الموازنة، ومن هي الجهات التي سوف تكون مسؤولة عن متابعة ما تم إنفاقه؟ فحقيقة كما ذكرت وأؤكد أن هذا القانون من الممكن أن يكون باب لهدر في المال العام، وأيضا يعني هو جزء من صفقات سياسية يتم ترويج لها على أنها تخص حياة المواطن وتمس الأمن الغذائي للمواطنين، ومن خلال هذا الأمر يعني يتم تحريك أو استقطاب الشارع والرأي العام لدعم هذا القانون. لكن من يطلع عليه ومن يراجع فقرات هذا القانون سيجد أن ما يخصص للأمن الغذائي فقط 35% من أجمالي المبلغ الذي ذكرناه إلا وهو 25 تريليون دينار عربي.
وكنتيجة طبيعية للخلافات السياسية بين الأحزاب العراقية وعجزها عن الوصول إلى اتفاق بخصوص تشكيل الحكومة، بين من يصر على حكومة أغلبية وطنية ومن يطالب بحكومة توافقية يشارك فيها الجميع، يدفع المواطنون في العراق ثمن هذه الصراعات والخلافات السياسية في ظل تأخر تشكيل الحكومة وتجاوز المدد الدستورية وغياب الرؤية الاقتصادية التي قد تنقل العراق إلى واقع أفضل في ظل الفرص والإمكانيات المتاحة، وخاصة عن طريق استغلال الوفرة المالية الموجودة. ويبدو أن الأطراف السياسية تبحث عن خلق وإيجاد طرق معينة للاستفادة من الوفرة المالية المتحصلة عن طريق مشاريع بعناوين إصلاحية أو بحجة مساعدة المواطنين، وهي بالأساس تكون أبواباً للفساد. وبخصوص هذه النقطة أيضاً، يقول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور همام الشماع أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي هو صراع على الفائض النفطي وليس من أجل الجياع كما يسوق له، وأن ديوان الرقابة المالية لن تكون لديه القدرة على هذا النوع من الإنفاق لأنه ليس مبوباً بالقانون كما في قوانين الموازنة، لأن أبواب الإنفاق فيه ليس محدداً، بل سيتم إعطاء أرقام إجمالية وسيكون هناك شك في ذهاب هذه الأموال للمستفيدين منها. ونتيجة لهذه الرؤية الانتهازية الضيقة للسياسيين، فإن معاناة العراقيين سيكون في تصاعد مستمر في ظل غياب معالجات دقيقة ونية سليمة للاستفادة من الأموال الموجودة لخدمة المواطنين. وبهذا الخصوص يشرح لنا الأستاذ حمزة أسباب استمرار المشاكل في الاقتصاد العراقي وتأثيره المباشر على حياة العراقيين.
المشاكل التي يعاني منها العراق أيضاً حول الوضع الاقتصادي، نعم، انعكاسات غياب الموازنة والتضخم العالمي وما رافقه من غلاء في الأسعار، وأيضاً تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد العراقي، وأيضاً العالم أجمع موضوع تغيير سعر الصرف كيف ساهم في تأزيم الوضع أكثر، كون المواطن العراقي قد تعرض لغلاء الأسعار من عدة جوانب ساهمت كما ذكرت في موضوع غلاء الأسعار. الأول هو تغيير سعر الصرف والذي انعكس على أسعار السلع المستوردة في السوق، وكون السوق العراقي هو يعتمد بشكل تقريبا شبه أساسي على كل شيء مستورد، فهذا العامل الأول. أما العامل الثاني هو التضخم الذي يضرب العالم اليوم بسبب المشاكل في الإمدادات وانعكاسات جائحة كورونا، وآخرها تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على خطوط الإمداد وأسعار الطاقة والمشاكل الجيوسياسية التي تعاني منها أو يعاني منها العالم بشكل أجمع. فكل هذه العوامل بالتأكيد انعكست سلباً على الاقتصاد العراقي. نعم، هناك انتعاش كبير في أسعار النفط، ولكن هذا الانتعاش هو سوف تكون هناك عملية تضخم عكسية، أو لأن كل شيء من حولك قد ارتفع سعره، لذلك أنت سوف تقوم بعمليات إنفاق أوسع بالتزامن مع هذا الارتفاع الحاصل في أسعار النفط. ذكرنا أيضاً موضوع غياب الموازنة وتأثيراتها على حركة السوق و حركة إنجاز المشاريع في العراق. الوضع السياسي قد انعكس بشكل كبير سلباً على الواقع الاقتصادي في العراق.
وفي ظل هذه المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية، هناك على الجانب الآخر الكثير من الدعوات التي تخرج من بعض الأطراف السياسية وخاصة المقربة من إيران، والتي تطالب بتفعيل الاتفاقية الاستراتيجية الكبرى مع الصين، وأن طريق الحرير مطلب العراقيين من أجل مستقبل الأجيال القادمة. وتدعي هذه الأطراف أن الاتفاقية مع الصين سوف تضمن مستقبل العراقيين، وتتوعد بتحقيق الازدهار والتطور في حال تم تقدم العلاقات مع الجانب الصيني على حساب العلاقات مع الأطراف الدولية الأخرى. وبهذا الخصوص نسأل الأستاذ حمزة مجدداً عن جدوى هذه الاتفاقية وعن طريق الحرير، وهل سيمر من العراق وما هي جدواها، إضافة إلى الأوهام التي تحاول هذه الأطراف خلقها عند العراقيين، وتعليق الآمال بهذه الاتفاقية، وهل هي لأجل جدوى اقتصادية من هذه العلاقات للعراق، أم هي فقط لضمان المحور الإيراني الروسي الصيني الذي يريد الأطراف السياسية الموالية لإيران في العراق أن تذهب وتعمل داخل هذا الفلك على حساب مصالح العراق والعراقيين؟
أما موضوع طريق الحرير أو مشروع طريق الحرير الذي حقيقة نسمع كثيرا عنه داخل الأوساط الشعبية، وهناك مطالبات أن يكون العراق جزء من هذا المشروع الذي يعتبرونه هو طوق النجاة للاقتصاد العراقي، وأنا لا أتفق معهم بهذا الطرح. كون يعني الصين عندما تدخل في الكثير من الدول تقوم بمنح القروض طويلة الأمد لكن بفوائد كبيرة جدا، ومن خلال اتفاقيات من الممكن أن تؤدي إلى مصادرة هذه المشاريع وتكون من نصيب الجانب الصيني، وشاهدنا هذه التجربة في العديد من الدول التي لم تنتفع بسبب دخولها بهذا المشروع. كانت الشروط الموضوعة من قبل الجانب الصيني هي دائما شروط تعجيزية. أيضا هناك أحد الشروط المهمة والأساسية التي يجب فهمها أن الصين عندما تقوم بتمويل أي مشروع تشترط أن يتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل الشركات الصينية والعمالة الصينية. إذن هي تعطيك القرض ولكن لا تعطيك حرية التصرف في هذه القروض. كذلك يعني وضع العراق مختلف. العراق لديه اتفاقية مع الصين إلا وهي اتفاقية 100,000 برميل يوميا. وقعت هذه الاتفاقية يتم إيداع الحسابات أو واردات هذه الاتفاقية 100,000 برميل في صندوق التنمية الصيني في الولايات المتحدة، ويقوم هذا الصندوق بتمويل الشركات العاملة في العراق. حقيقة أيضا هذا لدي تحفظ كبير على آلية تطبيق هذا الاتفاق، كون العراق قد يعني خطأ هذه الخطوة. هو يمول هذا الصندوق 100,000 برميل يوميا، هو مبلغ ليس بالهين. لذلك يعني أستغرب من لجوء العراق إلى أن تكون هناك اتفاقية مع الجانب الصيني فقط وهو من يقوم بتمويل هذه المشاريع. يعني هذه المشاريع لا تقوم على أساس القروض ولا تأتي من خلال الاستثمار، هي مشاريع تمول وتم رصد هذه المبالغ لها من خلال هذا الصندوق. إذن انتفت الحاجة لأن تكون هكذا اتفاقية فقط بين العراق والصين. كان الأجدر أن يكون هذا الصندوق يمول لمشاريع تعرض على أكثر من جهة، تكون فيها المنافسة مفتوحة بين الشركات الدولية والشركات العالمية، ونختار من بينها الشركات الأكفأ والأنزى. وأيضا الخروقات التي نشهدها حاليا حول التزام الشركات الصينية في تنفيذ الشروط وبنود هذا العقد، حيث كان من المفترض أن تقوم الشركات الصينية ببناء هذه المدارس وتنفيذ هذه المشاريع، ولكن ما نشهده اليوم هي قيام الشركات الصينية بإحالة تنفيذ هذه المشاريع أو بناء هذه المدارس إلى شركات محلية لها ارتباطات ولها تشعبات أخرى. فالصين ودخول الصين أو دخول العراق في مشروع طريق الحرير هو ليس طوق النجاة. الطوق النجاة الوحيد للاقتصاد العراقي هو أن يكون هناك تركيز لتنويع مصادر الدخل للدولة العراقية، التركيز على الجانب الصناعي والزراعي. الصين خلال مقترحها أن تأتي أو مقترحاتها لتأتي وتعمل في العراق، هي لا تريد أن تستثمر على الأراضي العراقية، ولكنها تريد أن تنفذ مشاريع بمبدأ المقاولة، يعني الكونتراكت، يعني تأتي الشركات الصينية لتنفيذ المشاريع وليس لتمويل أو الاستثمار في المشاريع.
وختاماً، من الواضح من خلال المعطيات والوقائع الحالية غياب أي رؤية سياسية واقتصادية لإخراج العراق من أزماته المستمرة، وخاصة الوضع الاقتصادي المتردي الذي يتدهور بصورة مستمرة، حيث يفكر الأطراف السياسية باستغلال الوفرة المالية وتخدير المواطنين بمجموعة من الشعارات التي لن تؤثر على الوضع المعيشي للعراقيين بأي صورة. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن غياب الرؤية الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي ومحاولة بعض الأطراف السياسية أن تستغل الوفرة المالية دون أن تستخدمها لتحسين الوضع المعيشي للعراقيين. شكراً لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.